البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبشر وعلى من بأمره ائتمر. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
كنت صغيرا في بحر العلم.
يقول مولانا جل وعلا:
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
إنها بالفعل آية يقف المؤمن أمامها خاشعا متأملا، فكيف يمكن أن يكون للإنسان عين لا يبصر بها، وكيف يمكن أن يكون له أذن لا يسمع بها؟ والأعجب من ذلك، ما هي علاقة القلب بالفهم والتفقه؟ يجيب على هذا السؤال المهندس عبد الدائم الكحيل فيقول: لنحاول معا قراءة هذه الآية قراءة جديدة. فالعين هي وسيلة الإبصار، ولكن الإنسان لا يرى بعينيه، بل هي مجرد وسيلة تنتقل المعلومات خلالها إلى الدماغ، ومثلها الأذن، ثم يقوم الدماغ بمعالجة وتخزين المعلومات وترجمتها وتفاعل معها. فهذه أمور نعرفها فلا مشكلة في فهمها. وهؤلاء الملحدين يمتلكون حاسة البصر وهي العين، ولكنهم لا يبصرون الحق، بل ينظرون إلى الكون على أنه جاء بالمصادفة. وكل ما في الكون من إعجاز وروعة ومخلوقات وعمليات حيوية معقدة ومنظمة، وكل هذه المجرات والنجوم وكل هذه الظواهر الكونية كلها مجرد مصادفات بالنسبة لهم، فهم بالفعل لا يبصرون الحقيقة. كذلك فإن هؤلاء المشككين لهم آذان ويمتلكون حاسة السمع، ولكنهم عندما يقرؤون القرآن يقولون إنه كلام عادي، بل أقل من عادي، وتارة يقولون إنه مليء بالأخطاء، وتارة يقولون إن محمدا هو من كتب القرآن. فهم يستمعون إلى القرآن ولكنهم حقيقة لا يسمعون صوت الحق. القلوب هي محور هذا البحث، فالملحد يمتلك قلبا سليما كما تظهره الأجهزة الطبية، ولكنه حقيقة لا يفقه شيئا من كلام خالقه ورازقه، ولذلك فإن نهايته ستكون في جهنم مع سادته من الشياطين الذين اتخذهم أولياء من دون الله. وانظروا معي إلى قوله تعالى كيف رتب العمليات الثلاثة. قال أولا: لهم قلوب لا يفقهون بها، إذن القلب وسيلة التفقه والفهم. وقال ثانيا: ولهم أعين لا يبصرون بها، إذن العين وسيلة الإبصار. وثالثا قال: ولهم آذان لا يسمعون بها، إذن الأذن وسيلة السمع. والسؤال هنا: كيف يمكن للقلب أن يفكر ويعقل ويفهم ويتفقه وهو مجرد مضخة كما يذكر لنا الأطباء؟ وقد جئنا بالعديد من الأدلة التي تلقي الضوء على دور القلب في التفكر والإدراك. وبما أن علم الإعجاز هو علم مستمر لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فلابد إذن أن تظهر في كل يوم حقائق جديدة تؤكد وتؤيد وتثبت صدق ما جاء في هذا الكتاب العظيم. وإليكم هذا البحث المذهل، فلقد نشرت جريدة الديلي ميل في 10/4/2008 قصة مذهلة تؤكد بشكل كبير أن القلب له دور حاسم في الإيمان والكفر والمشاعر والإدراك أيضا. فقد تزوجت امرأة من شاب، وبعد سنوات من زواجه وبسبب إلحاده أراد أن يتخلص من حياته، فانتحر بمسدس في رأسه فمات. ولكن قلبه بقي يعمل، فقام الأطباء باستئصاله وهو بحالة جيدة، وتمت زراعته لمريض مؤمن يحب فعل الخير جدا. هذا المريض لديه فشل في القلب وبحاجة لقلب جديد، وتم له ذلك، وفرح وشكر أهل الشاب المنتحر صاحب القلب الأصلي وبدأ حياة جديدة. وجاء تدبير الله عز وجل ليلتقي بزوجة الشاب المنتحر أرملة هذا الشاب، فأحس على الفور أنه يعرفها منذ زمن، بل لم يخف مشاعره تجاهها وأخبرها بحبه لها وأنه لا يستطيع العيش بدونها. وهنا بدأ القلب يمارس نشاطه، فالشيء الذي أحس به هذا الرجل تجاه زوجة صاحب القلب الأصلي يؤكد أن القلب لا يزال يحتفظ بمشاعره وأحاسيسه وذكرياته مع هذه المرأة، ولكن هذا الأمر لم يلفت انتباه أحد حتى الآن. إن الزوج الجديد لم يعد مؤمنا كما كان من قبل، بدأت ملامح الإلحاد تظهر، ولكنه يحاول إخفاءها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبدأ هذا القلب يعذبه فلم يعد يحتمل الحياة، فانتحر بالطريقة ذاتها التي انتحر بها الشاب صاحب القلب الأصلي، وذلك أنه أطلق رصاصة على رأسه فمات على الفور. وهذا ما أذهل الناس من حوله، فكيف يمكن لإنسان مؤمن يحب فعل الخير، كان سعيدا ومسرورا بأن يساعد الناس والجميع يحبه، كيف انقلب إلى اليأس والإلحاد ولم يجد أمامه سوى الانتحار؟ التفسير بسيط جدا، وهو أن مركز التفكير والإدراك في القلب وليس في الدماغ، ولو كان القلب مجرد مضخة لم يحدث مع هذا الرجل ما حدث، فقد أحب المرأة ذاتها وانتحر بالطريقة ذاتها. ولقد ذكر أحد المشايخ أن صديقا له كان يدرس الشريعة ويحافظ على الصلوات وهو مؤمن لا يشك في إيمانه، شاء الله أن يصاب بمرض في الدم مما اضطره للذهاب إلى دولة غربية وتغيير دمه بالكامل، ولكن الأطباء أخذوا الدم من شاب ملحد، وبعد أيام على شفاء هذا المريض بدأ يحب شرب البيرة، ثم بدأ يحب ممارسة الفاحشة مع النساء، ثم ترك الصلاة. وعندما سأله الشيخ لماذا تفعل ذلك، ألا تخاف الله؟ فما كان جوابه إلا أن قال: ألا زلت تصدق أن الله موجود؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظروا يا أحبتي كيف أثر دم الملحد على المؤمن، وكيف انقلب من الإيمان إلى الإلحاد، وأصبح يحب العادات التي يحبها الملحد صاحب الدم الأصلي. وهذا يثبت أن القلب يضخ الدم، ولكنه يضخ معه سيلا من المعلومات. إذن الدم هو وسيلة نقل المعلومات بين القلب والدماغ وأجزاء الجسد الأخرى مثل الرئتين والكبد والعضلات وغيرها. ويتحدث بعض الباحثين اليوم عن دماغ في القلب، ويؤكدون أن القلب له نظامه العصبي الخاص به، وهو نظام معقد يسمونه The Brain in the Heart. فالقلب يبث مع كل دفقة دم عددا من الرسائل والمعلومات لجميع أنحاء الجسم، وله نظام كهربائي معقد، وله طاقة خاصة به، وله مجال كهرومغناطيسي أقوى بمئة مرة من الدماغ. ويحاول المشككون بأقصى جهدهم أن يشككوا في معجزات القرآن، فيقول مثلا أن الكتاب المقدس تحدث عن عمل القلب وأنه يفهم ويفكر، والشعراء تحدثوا عن مشاعر قلوبهم، فهل يسمى هذا إعجاز؟ ونقول هناك بعض الحقائق التي جاء بها الأنبياء منذ سيدنا آدم وحتى سيدنا عيسى، هذه الحقائق لم تندثر بل بقي لها أثر في كلام الناس، وبالتالي عندما نرى حقيقة علمية تطابقت مع نص في الكتاب المقدس أو مع حكمة من حكم بوذا أو نص منقوش من زمن الفراعنة، فهذا يعني أن هذا النص مما بقي من كلام الأنبياء السابقين. ولكن الإعجاز أنك تجد كل آيات القرآن محكمة وصحيحة ومطابقة للحقائق العلمية، بينما إذا فتشنا في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم وهو محرف بالطبع، فسوف نجد نسبة الخطأ فيه أكثر من 95%، ويمكن أن نجد فيه بعض الحقائق الصحيحة بشكل يتطابق مع القرآن ومع العلم، وهي قليلة جدا. وهنا تتجلى عظمة القرآن عندما أنار العقول فأبقى الأشياء الصحيحة وصحح الأشياء الخاطئة، وهذا ليس باستطاعة أحد من البشر، إذ لا يمكن لأحد يعيش في القرن السابع الميلادي وهو عصر امتلأ بالأساطير والخرافات أن يؤلف كتابا صحيحا 100% من الناحية العلمية، بل ليس مضطرا لهذا العمل، يكفي أن يتحدث عن أساطير العرب وملاحمهم وأمجادهم. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بكلمة واحدة من عنده، بل هو رسول أمين بلغ الرسالة بأمانة وصدق، ونحن نشهد على ذلك مهما حاول الملحدون والمشككون. إن الأطباء حتى هذه اللحظة غير متفقين على أن القلب مركز العقل، ولكنهم شيئا فشيئا يقتنعون وينتظرون نتائج الدراسات والأبحاث. ودائما عندما يتوصل العلماء إلى حقيقة يقينية نراها في كتاب الله ناصعة جلية تشهد على صدق هذا الكتاب العظيم، هذا هو الإعجاز، هذا هو الإعجاز الذي نتحدى به المشككين. نتحداهم أن يأتوا بكتاب صحيح 100% مثل القرآن، ونتحداهم أن يستخرجوا خطأ واحدا من القرآن، بل إن كل انتقاداتهم واهية ضعيفة وهي محاولات يائسة أكثر منها انتقادات علمية. نسأل الله أن يثيبنا على الحق وأن لا يجعل هؤلاء سبيلا على المؤمنين، فهو القائل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
عرفني الهدف رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة
هل السلحفات البحرية تشبه السلحفات البرية؟ نعم، السلحفات البحرية كالسلحفات البرية، تضع بيضها على اليابسة فهي تقضي معظم وقتها في البحر، لكنها كل سنة تعود إلى نفس الشاطئ لتضع عليه بيضها. وقد تقطع السلحفات البحرية الخضراء حوالي 2000 كيلومتر لكي تصل إلى شاطئ تعشيشها، وعند وصولها تنتظر حتى الليل فتزحف خارجة وتحفر عشا وتضع حوالي 100 بيضة ثم تغطيها بالرمال، وبعد حوالي 8 أسابيع تفقس البيوض وتبقى على السطح عدة أيام قبل أن تتجه ليلا إلى المياه.
وضعت لمريد العلم جناحيها
وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ما الذي يحرم أكله من الحيوانات؟ يحرم أكل الميتة وهي الحيوانات التي ماتت من غير تذكية شرعية، سواء كان موتها بخنق أو بضرب أو بسقوطها من أعلى إلى أسفل أو بنطح أخرى لها أو عدوان سبع عليها أو بغير ذلك. وسبب تحريم أكل الميتة هو أن الطباع السليمة تستقذر أكلها، وأن زوال حياتها قد يكون ناشئا عن وجود جراثيم سامة في جسد الحيوان الميت، وحينئذ يخشى على الناس من انتقالها إليهم لو أبيح أكلها. ويحرم أكل الدم وهو ما عدا الكبد والطحال، لأنه يحمل كثيرا من المواد القذرة التي تنحل من الجسم وبعض الجراثيم المعدية، وهذه توجد في الدم أكثر من وجودها في اللحم عادة. ويحرم أكل الخنزير لأنه يأكل الأقذار، ولحمه كما قال العلماء يعد أعسر اللحوم هضما، وذلك لكثرة ما في أليافه العضلية من الشحم، ويولد الديدان المعوية، وهذه الديدان ضارة بالجسم كثيرا. وكما يحرم أكل الخنزير يحرم الانتفاع بأي جزء من أجزائه كجلده وشعره لنجاسته. ويحرم أكل ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى. ويحرم من الطير أكل كل ذي ظفر يصطاد به كالصقر والبازي والنسر والعقاب، بخلاف ما له ظفر لا يصطاد به كالحمام فإنه حلال. ويحرم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم يسطو به على غيره كالأسد والنمر والذئب والضبع والفيل والفهد والهرة، سواء كانت أهلية أم وحشية. ويحرم من البهائم أكل البغال والحمر الأهلية، بخلاف حمر الوحش فإنها حلال. ويحرم أكل حشرات الأرض كالعقرب والثعبان والضفدع ونحو ذلك، كما يحرم أكل السلحفاة برية كانت أو بحرية.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي،
متى متى ينبغي للإنسان أن يتفقد عقله؟ قال أحد الحكماء: تفقد عقلك في 4 مواضع: عندما يثير الشيطان أهواءك، وعندما تخاطبك عواطفك، وعندما يثير المال طمعك، وعندما يثير الإغراء شهواتك.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
ضمني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت.
ما الذي قاله مالك بن دينار رحمه الله يوم وفاته؟ قال أبو عيسى: دخلنا على مالك بن دينار عند الموت فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب أبي يحيى، يقصد نفسه. وعن حزم القطيعي قال: دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه أن يموت، فرفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج. وعن عمارة بن ذازان أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوني وأن يجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحال حتى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق، أي الخارج على طاعة السيدة. ومالك بن دينار هو أبو يحيى البصري، كان عالما زاهدا كثير الورع قنوعا لا يأكل إلا من كسبه، وكان يكتب المصاحف بالأجرة. قال أبو نعيم في الحلية: كان لشهوات الدنيا تاركا وللنفس عن غلبتها مالكا. توفي رحمه الله بالبصرة 131 هجرية.
صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي
الكريستال، هذه البلورات الجميلة من أين يحصل عليها الناس؟ هل تعلم أن الكريستال أو البلور هو جسم صلب يتميز بشكل هندسي تحده المسطحات، وهو يتألف من جسيمات تتجمع على نحو منتظم وفقا لشكل معين يتكرر هو عينه وفي الاتجاه نفسه في كل أجزاء ملح الطعام أو اليود أو الكبريت؟ وأثمن الأحجار الكريمة مثل الماس والزمرد والزبرجد والياقوت والبلور الجندلي وغيرها.
بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد.
كيف تتصرف في حالات الزلازل والهزات الأرضية؟ إذا رأيت الأرض ترجف والأشياء تتساقط من حولك فتيقن بأن هذه هي هزة أرضية، وعليك التصرف بهدوء وعدم الارتباك، وحاول أن تطبق هذه التعليمات. أولا، إذا كنت في المنزل أو المدرسة أو في المكتب فاخرج إذا كانت المسافة لا تزيد عن 50 مترا، وإلا فابق في مكانك ولا تحاول أخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية. ثانيا، إذا كنت في المدرسة فاحتمي تحت الطاولة مباشرة، وابتعد عن النافذة أو استند تحت أو إلى حائط أساسي. ثالثا، إذا كنت في فناء المدرسة أو في الشارع فعليك الابتعاد عن حواف المبنى. رابعا، إذا كنت في حافلة المدرسة أو في السيارة ابق في مكانك حتى يقف السائق، وإذا كنت تقود السيارة فبادر إلى الوقوف واستمع إلى المذياع. خامسا، إذا بقيت في المنزل فاستند إلى حائط أساسي تحت الأعمدة، ويجب تحديد هذا الموقع مسبقا لك ولأسرتك. سادسا، إذا كنت خارج المنزل أو المدرسة أو المكتب فابتعد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفسيحة. سابعا، حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغاز عن المنشأة حتى لا تكون سببا في حدوث حريق. ثامنا، لا تحاول التجول بعد الهزة مباشرة، فقد يعقبها هزات أخرى تابعة، والأفضل أن تبقى هادئا لفترة بعد الهزة الأولى. تاسعا، استمع إلى إرشادات الدفاع المدني ونفذها وتعاون معهم لسلامتك، ولا تجعل الخوف والفزع والهلع يسيطر عليك لكي لا تحدث إرباكا قد يؤدي إلى إصابتك. عاشرا، لا تحاول البحث في الأنقاض عن أغراض شخصية، فقد يتسبب ذلك في إصابتك نتيجة انهيارات لاحقة. إن هذه التعليمات هامة جدا ومبسطة في ذات الوقت، وهي تعليمات احترازية فقط نهدف من خلالها إلى حمايتك وحماية أسرتك ومجتمعنا بعد الله، فلا تقلق. نضيف إلى ما سبق فائدة شرعية قد أضافها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. ومن ذلك الصلاة عند الزلازل. قال ابن قدامة: يصلى للزلزلة كصلاة الكسوف، وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة، حديث رواه البيهقي بسند صحيح. ومن ذلك التوبة والندم، فإن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. ومن ذلك الذكر والدعاء والاستغفار. قال القسطلاني: ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف. والله عز وجل يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومما يشرع كذلك الصدقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيغا البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
أين توجد النباتات غير العادية؟ هل تعلم أن بعض المناطق الجبلية لديها نباتات غير عادية؟ ففي جبال إفريقيا هناك اللوبيا العملاقة وشجرة بابونج الطير، اللتان تنموان إلى ارتفاع يصل إلى حوالي 6 أمتار، وأوراقهما مرتبة بحيث تنغلق إلى براعم في الليل. وفي جبال الأنديز بأمريكا الشمالية هناك الترمس العملاق والبروميلياد التي لديها جذع يشبه جذع النخيل، وباقة من أوراق طويلة وأشواك عالية للأزهار الملقحة بواسطة الطيور.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي
قسم لقمان الناس إلى 3 أثلاث، فما هي هذه 3 أثلاث؟ قال لقمان لابنه: يا بني، إن الناس 3 أثلاث، ثلث لله وثلث لنفسه وثلث للدود، فأما ما هو لله فروحه، وأما ما هو لنفسه فعمله، وأما ما هو للدود فجسمه.
ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ما علاقة اللوز بتخفيف الوزن وتخفيض الكوليسترول؟ كشفت دراسات جديدة أن أكل اللوز يؤدي إلى تراجع الوزن الزائد بنسبة كبيرة، وأكدت هذه الدراسات ما أظهرته بحوث سابقة من أن اللوز يخفض مستويات الكوليسترول الضار. ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الخلايا من التلف. وتأتي هذه الدراسة عكس الاعتقاد السائد بأن المكسرات جميعا تساعد على السمنة وأمراض ارتفاع الدم، مشيرة إلى أن حبات اللوز لا يعتريها الفساد حتى وإن تم تخزينها لعشرات السنين إذا لم تنتزع قشرتها الخارجية. وأظهرت دراسة أجريت في كلية كينغ الطبية البريطانية أن جدران الخلايا في ثمار اللوز قد تلعب دورا في امتصاص الجسم للدهون الموجودة فيها، فعند أكل اللوز لا يمتص الجسم جميع الدهون فيه، فلا تدخل عملية الهضم وتطرح خارجا، الأمر الذي يجعل اللوز طعاما صحيا قليل السعرات. ويرى الباحثون أن تناول حفنة من اللوز أو ما يعادل أونصة واحدة يوميا كجزء من الغذاء الصحي يساعد في تقليل خطر الإصابات القلبية. وأكدت دراسة أخرى من جامعة كاليفورنيا أن المواد المضادة للأكسدة في قشور اللوز بالإضافة إلى محتواه الطبيعي من فيتامين إي تؤثر بصورة إيجابية في الصحة العامة، وخاصة عند تناول الثمار بقشورها.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف،
البسمة لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين
ما هو الوقت الصحيح لشرب الماء؟ الوقت المناسب لشرب الماء سوف يضاعف فوائده على جسم الإنسان، فكأسين من الماء بعد الاستيقاظ من النوم يساعدان على تنشيط الدورة الدموية، وكأس واحد من الماء قبل الوجبة بنصف ساعة يساعد على الهضم، وكأس واحد من الماء قبل الاستحمام يساعد على خفض ضغط الدم، وأخيرا كأس واحد من الماء قبل النوم يجنب السكتة أو النوبات القلبية.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت،
لأفوز
ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا.
ما الذي تعرفه عن الحشرات الصغيرة؟ هل تعلم أن جميع الحشرات الصغيرة تملك جهازا عصبيا مركزه الدماغ الذي يستلم الأحاسيس ويرسل الأوامر إلى بعض العضلات لتقوم بعمل معين؟ وبالنسبة إلى دم الحشرات فهو ليس أحمر مثل دم الإنسان، لأنه لا يحتوي على الأكسجين وبالتالي لا يحتوي على كريات حمر. ويشكل قلب الحشرة جزءا من أنبوب طويل ممتد في الجزء الأعلى من الجسم مباشرة تحت الجلد، ومفتوح مباشرة تحت الدماغ، ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب صغيرة يمتص القلب الدم عبرها ويضخه نحو الرأس، وهناك ينصب الدم فوق الدماغ ثم يسري عائدا في الجسم ويغسل بطريقه أعضاء الجسم والعضلات والأعصاب، وبذلك يحمل معه الغذاء المهضوم من البقايا المطلوب طردها إلى الخارج.
توفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
توفيق يصافح كفيها،
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا